وجاء ذكرها على سبيل الجمع، فعلى سبيل الإفراد تبارك الذي بيده الملك، وعلى سبيل الجمع أولئك ما خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما، ففيه إفراد وفيه جمع وفيه تثنية. والثابت والواقع أن لله يدين، وذكر اليد مضافة هو من قبيل إضافة الجنس وليس من قبيل الإفراد، بيده الملك أي بيديه. وكذلك أيضا أيدينا جاءت مجموعة لأنها مضافة إلى ناء الدالة على التعظيم لله عز وجل، فناسب أن يكون المضاف جمعا كما كان المضاف إليه جمعا، وإن كان يعني هذا الجمع يراد به التثنية، لأن التثنية أو الاثنين يطلق عليها جمع. وقد جاء في القرآن وقد صغت قلوبكما، وقد صغت قلوبكما وهما اثنتان، وجمعت القلوب مع أنهما قلبان، فيأتي ذكر الاثنين مجموعة وإن لم تكن أكثر من اثنين. فإذا ما جاء فيه ذكر اليد على سبيل الإفراد فإنه يراد بذلك الجنس، وينصرف الأمر إلى يدين كما جاءت التثنية بذلك. وما جاء في الجمع فإنه يرجع إلى اثنتين، والجمع إنما جاء من أجل أن المضاف إليه وهو ناء على صيغة الجمع وهو للتعظيم، لتعظيم الله سبحانه وتعالى، وليس على صيغة الإفراد، فكان المضاف إليه جمعا، فكان المضاف جمعا وهو الأيدي، كما أن المضاف إليه على صيغة الجمع وهو ناء. فهذا هو وجه التوفيق بين هذه النصوص، أو هذا هو وجه الإجابة عن ما جاء بذكر الإفراد وما جاء بذكر الجمع، مع أن الثابت لله عز وجل إنما هما يداني كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن تسجد لما خلقت بيدي. ثم إن البخاري رحمه الله أورد في ذلك أحاديث، أولها حديث الشفاعة الطويل، وهو الدال على الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، والتي يستفيد منها كل البشر من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، لأن الله تعالى يجمع الناس في صعيد واحد ويجمعهم في مكان واحد للحشر، ويحشرون في مكان واحد فيموج بعضهم في بعض ويبحثون عن الطريقة التي يسلكونها ليخلصوا مما هم فيه من الشدة، فيهتدون إلى أن يبحثوا، إلى أن يذهبوا إلى بعض رسل الله الكرام فيسألون منهم أن يشفعوا إلى ربهم، فيأتون إلى آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، وقالوا له وجاءوا إليه وقالوا ألا ترى إلى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك، ويذكرون بعض الصفات التي اتصف بها، فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، وأسجد لك ملائكته، فيصفونه بصفات بين يدي مطلوبهم، يثنون عليه ويبينون خصائصه وميزاته، ويجعلون ذلك بين يدي المطلوب، ويجعلون هذا يعني هذا التمهيد بذكر صفاته الحميدة وخصاله الكريمة التي اشتهر بها والتي تميز بها، يسألونه أن يشفع لهم إلى ربهم، فيقول أنت كذا وكذا وكذا، أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح ويقولون له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما بلغ إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب، اذهبوا إلى إبراهيم الخليل، فيذهبون إليه ويسألونه أن يشفع لهم إلى الله، فيعتذر ويذكر ما حصل منه، ثم يحيلهم إلى موسى، يقول أنزل الله عليه التوراة وكلمه، فيذهبون إليه ويطلبون منه الشفاعة، فيحيلهم إلى عيسى، ثم يأتون إلى عيسى ويطلبون من الشفاعة، فيحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يذهب ويشفع ويشفعه الله عز وجل ويسجد، وإذا رأى الله خر ساجدا ويحمده الله عليه بمحامد، يحمد الله عز وجل إياها، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله عز وجل فيشفعه الله عز وجل، ويجيء لفصل القضاء بين الناس، وينتهي ذلك الاجتماع، ويذهب الناس إلى منازلهم من الجنة والنار، ثم يشفع عليه الصلاة والسلام عدة شفاعات في من دخل النار وكان من أهل المعاصي والذنوب، فيحد الله تعالى له حدا، يعني يجعله مقدارا معين يشفع فيهم، فيشفع ثم يتقدم مرة أخرى ويشفع ويسجد ويحمد الله بمحامد، ويحد له حدا فيشفع، وهكذا حتى لا يبقى إلا من حبسه القرآن ووجب له الخلود، وهم الكفار الذين جاء القرآن ببيان أنهم ماكثين فيها أبدا، وأنهم لا يخرجون منها، وأنهم لا يدخلون الجنة أبدا الآباد، وأن الله والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه، ولكنه يخرجه من النار إذا عذبه ويدخله الجنة، ولا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، وهم الكفار الذين إذا دخلوها ما خرجوا منها أبدا، لأنه لا يغفر لهم، وسبقت مشيئة الله عز وجل وقضاءه وقدره أنه لا يغفر لمن أشرك به، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. و ثم إن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مقدار شعيرة من إيمان، وكذلك ثم يخرج من كان في قلبه مقدار برة، ثم يخرج من كان في مقدار قلبه ذرة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين لا إيمان لهم، والذين ليس لهم إلا النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهؤلاء يستمرون بها أبد الآباد، ولا يشفع في أحد من أهل النار إلا لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حصلت له الشفاعة في التخفيف، تخفيف العذاب لا في الإخراج من النار، الإخراج من النار ما يخرج أحد منها من الكفار، ولكن حصل له أن خفف عنه العذاب، فصار في ضحضاح من نار، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وهو أهول أهل النار عذابا والعياذ بالله. وهذا حديث عظيم أورده البخاري رحمه الله من أجل ما قاله أهل الموقف مخاطبين آدم، حيث قالوا أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فإن قول محل الشاهد خلقك الله بيده، في باب قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، محل الشاهد من هذا الحديث الطويل ما يعني ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الموقف أنهم يقولون هذا الكلام، وأنهم يقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ففي هذا إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن آدم خلق بهما عليه الصلاة والسلام، ولو كان المراد من اليدين قدرة لما كان فرق بينه وبين إبليس، لأن إبليس أيضا خلق بقدرة الله، والله عز وجل قال ما منعك تسجدي ما خلقت بيدي، ولو كان المقصود من ذلك القدرة لقال إبليس أيضا أنا خلقتني بقدرتك، لأن كل بقدرة الله عز وجل، لكن آدم حصل له تشريف وحصل له تخصيص، وهو أن خلق باليدين الكريمتين، فذكر الخلق وذكر ما به الخلق وهو اليدان. وذكر أيضا على سبيل التثنية. وكل هذا يدلنا دلالة واضحة على أن أنه يجب إثبات يدين كريمتين لله عز وجل، يكون إثباتهما على وجه اللائق بكمال الله وجلاله دون أن يكون هناك تعطيل أو تأويل، أو يكون هناك مع الإثبات تشبيه أو تمثيل أو تمثيل، وإنما يكون إثبات مع التنزيه، إثبات لا تشبيه معه ولا تعطيل معه، فهو إثبات لا تعطيل، لأن الإثبات ينافي التعطيل. والإثبات قد يكون حقا وقد يكون باطلا، قد يكون مع تشبيه وهذا أبطل الباطل، وقد يكون مع غير تشبيه وإنما مع التنزيه لله عز وجل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا هو الحق الواجب المتعين الذي لا يجوز غيره ولا يعتقد غيره، وهو أنه يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون أن يشبه بخلقه ودون أن تعطل الصفات وتنفى عن الله عز وجل. ثم أيضا هذا الحديث يدلنا على حصول الحشر ودلالة على الحشر وجمع الناس يوم القيامة في موقف واحد، وأنه يصيبهم شدة ويبحثون عن الخلاص مما هم فيه من الشدة، وأنهم يذهبون إلى آدم وإلى أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل يعتذر حتى تنتهي إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يشفع ويشفع الله عز وجل. ولهذا يقال لهذه الشفاعة المقام المحمود، حتى يبعثك ربك مقام محمودا، يعني هذه الشفاعة لأنها قيل لها مقام محمود لأنه يقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم نالتهم هذه الشفاعة العظمى، وكلهم حصل لهم استفادة من هذه الشفاعة ويتخليصهم مما هم فيه من الموقف. جميع الخلق، جميع البشر من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة خلصوا من موقفهم بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. ولهذا جاء في بعض الحديث الصحيحة أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أو سيد الناس يوم القيامة، نص على يوم القيامة مع أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة، لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه سؤدده ويظهر فيه فضله وتظهر فيه وتحصل منه تلك الشفاعة التي تنال البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم، فيحمده الجميع على ذلك. فلهذا قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأن ذلك اليوم يظهر فيه سؤدده ويظهر فيه فضله على الجميع دون أن يجحد جاحد أو ينكر منكر، بخلاف الدنيا فإنه عارضه من عارضه وناوأه من ناوأه وخرج عن سبيله من خرج، ولكن ذلك اليوم الجميع يذعن والجميع يقر ويعترف بسؤدده، ويحصل للجميع بشفاعته عليه الصلاة والسلام خلاص من ذلك الموقف الذي هم فيه، فتعم شفاعته أو فائدة شفاعته ونتيجة شفاعته وثمرة شفاعته البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم. ثم فيه إثبات الرؤية لله عز وجل في الآخرة، لأنه يقول إذا رأيت ربي، وقد جاءت الحديث مكررة رأيت ربي أخر له ساجدة، وهذا يدلنا على أن الله عز وجل يرى في الآخرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه في هذه المواقف، ويراه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، يراه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، وهي أكمل نعيم يكون يحصل لأهل دار النعيم. رؤية الله عز وجل في الجنة أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم. ورؤية الله واقعة وحاصلة في الآخرة، وأما في الدنيا فهي ممكنة، لو شاء الله تعالى أن تقع لوقعت، لكنه شاء أن لا تقع وادخرها لتكون أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم في الآخرة. ولم يجعلها في الدنيا، لأنه لو جعلها في الدنيا لكان يعني لكان ثواب الآخرة ولكان أعظم نعيم في الآخرة حصل في الدنيا، ولكن الله تعالى شاء أن يبقى ذلك غيبا، وأن يكون ذلك من جملة الإيمان بالغيب التي مدح الله عز وجل المؤمنين بالغيب بأنهم يصدقون ما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور المغيبة سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني أن الله عز وجل شاء لا يرى في الدنيا، وأن تكون رؤيته أكمل النعيم يكون لأهل دار النعيم، لكن لو شاء أن يرى لرؤي. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية في الدنيا، ولو كان ذلك مستحيلا لما سأل، لأنه أعلم بالله عز وجل، ومن أعلم الناس بالله عز وجل، ولو كان ذلك مستحيل لا يتصور وجوده ولا يمكن وجوده لما أقدم موسى على أن يسأل، ولكنه لما كلمه الله وسمع كلام الله من الله اشتاق إلى أن يرى الله فسأل الله الرؤية لتنضم إلى الكلام. والله عز وجل أخبره بأنه لن يراه، لن يراه في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يراه ويراه المؤمنون. ولو شاء الله تعالى أن يرى في الدنيا لا أرى نفسه عبادة أو من شاء من عبادة، لكنه شاء أن تكون رؤيته مدخرة في الآخرة لتكون أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم. وقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى شاء ذلك، وأنه لا يحصل رؤية الله تعالى في الدنيا، حيث قال في حديث رواه مسلم في صحيحه: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ثم أيضا هذا الحديث فيه الدلالة على سعة فضل الله عز وجل ومغفرته وتجاوزه عن الذنوب، وأن أهل الكبائر وأهل المعاصي مهما بلغت ذنوبهم ومهما كثرت ومهما عظمت وهي دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها ولم يعذبه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء أن يعذبه عذبه وبقي في النار حيث شاء الله، ولكنه لا بد أن يخرج من النار بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين، ولا يبقى في النار ويستمر فيها أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا يخرجون من النار ولا يخفف عنهم عذابها ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كما جاء مبينا ذلك في آيات عديدة في كتاب الله عز وجل، وكما جاء ذلك أيضا في سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما ما جاء فيه مذهب أهل السنة فيه يعني فيما يتعلق بما فيه من الوعد، وأن الله يخرج من النار من كان كذا ومن كان كذا، هذا يدلنا على أن الذنوب والمعاصي تحت المشيئة، وأن كل من كان ذنبه دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذبه لا يستمر في النار ولا يبقى فيها أبدا، بل لا بد أن يأتي عليه وقت يخرج منها ويدخل الجنة ويستمر في الجنة ويبقى فيها أبدا الآباد إذا دخلها. ومذهب أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد أنه وسط بين المرجئة والخوارج والمعتزلة، المرجئة الذين فرطوا وأهملوا وضيعوا وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لم ينفع مع الكفر طاعة، ويقابلهم الخوارج والمعتزلة الذين شددوا والذين تجاوزوا الحدود وأفرطوا، حيث قالوا إن من ارتكب كبيرة فهو كافر عند الخوارج وخرج من الإسلام ولم يدخل بالكفر عند المعتزلة، والجميع متفقون على أنه خالد مخلد في النار، حكمه حكم الكفار الذين يدخلون النار ويستمرون فيها إلى أبد الأبد. أما للسنة والجماعة فهم يقولون إن مرتكب الكبيرة يكون مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه الوصف المطلق ولا يضيفون إليه الإيمان المطلق الكامل ولا يسلبونه مطلق الإيمان، فهم متوسطون، يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، عنده خير وشر، عنده طاعة وعصيان، عنده طاعة وعصيان، عنده حق وباطل، فهو يحمد على ما عنده من خير ويذم على ما عنده من الشر، وذنبه الذي ارتكبه أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه ولا يعذبه أصلا، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه وطهره وجازاه بما يستحق يخرجه من النار ويدخله الجنة. فهم وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين المفرطين، بين المفرطين المتساهلين المضيعين المتهاونين الذين يستهينون الذنوب والمعاصي ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الطاعة، يعني معناه أن الإنسان يفعل ما يفعل من المعاصي يعني هو مؤمن كامل الإيمان، هذا كلام في غاية البطلان والعياذ بالله. وكذلك يقابلهم المفرطون الذين تجاوزوا الحد وقالوا من ارتكب كبيرة فهو كافر ويكون خالدا مخلدا في النار، لا فرق بينه وبين عباد الأوثان، لا فرق بينه وبين عباد الأوثان، الكل يكون في جهنم أبد الأبد والعياذ بالله. وهذا إفراط وتجاوز للحدود ومخالفة للنصوص، والحق هو أن يجمع بين النصوص، لا يغلب جانب الوعد ولا جانب الوعيد، وإنما يوفق بينهما وتعمل جميعا، لا يعمل بعضها ويهمل بعضها، وإنما تعمل كلها، فيقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة، ولا يسلمونه أصل الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة. هو يجمع الله الناس جميعا، يعني هذه بعض الروايات، وإلا فإن الله تعالى يجمع الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد، يجمعهم في صعيد واحد المؤمنين وغير المؤمنين كلهم في الموقف. آدم ليس من أولي العزم، لكنه هو أول الرسل وأول البشر وهو أبو الجميع، فهم يعني وله ميزات ميزها الله تعالى بها، فهم أتوا إليه وهو ليس من أولي العزم. أولي العزم هم الخمسة الذين هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خيرهم وأفضلهم، ثم إبراهيم الخليل بعده، ثم موسى الكليم، ثم نوح وعيسى أيهما أفضل الله تعالى أعلم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله منها لا يغيضها نفخة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يقبض ويرفع.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. قوله يد الله ملأى يعني أن فضله عظيم، وجوده واسع، وهو متصف بهذه الصفة الكريمة وهي اليد، يعني اليدان، كما قال عز وجل بل يداه مبسوطتان تنفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان، فلله عز وجل هذه الصفة، وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في هذا الباب. قول الرسول يد الله ملأى، يد الله ملأى، ففيه إثبات صفة اليد وأن الله تعالى عنده الفضل العظيم وذو الفضل العظيم، وهو الغني الذي هو غني عن كل من سواه، وكل من سواه فهو مفتقر إليه، لا يستغني عن الله طرفة عين، لا يستغني عن الله لحظة، دائما وأبدا هو بحاجة إلى الله عز وجل، مفتقر إليه، الله الغني وغيره الفقير. أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. ففي هذا يعني في إثبات غناه المطلق، وأن يده ملآ، ففي إثبات اليد وإثبات الغنى وسعة الفضل وسعة الجود والكرم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يغيبها نفقة، يعني الإنفاق لا ينقصها، أما ما عند الناس فهو كل ما أخذ منه نقص، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كل شيء يؤخذ منهم أو يؤخذ مما يأخذونها ما عندهم ينقص، ولكن ما عند الله لا ينقص، لا يغيضها نفقة، يعني يكونه يرزق ويتفضل لا ينقص، يعني لا يغيض يعني لا ينقص، لا يغيض يعني لا ينقص، كونه ينفق ويجود ويرزق ويحسن لا ينقص ذلك مما عنده شيئا. وقد جاء ذلك مبينا في هذا الحديث نفسه حيث قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص من لم يغض مما في يده، يعني لم ينقص مما في يده، يعني هذا الإنفاق العظيم وهذا الجود العميم وهذا الفضل الواسع الذي تفضل الله تعالى به على الخليقة من أولها إلى أن قال رسول الله ذلك ما قال: كل ما أنفقه وكل ما مضى من الإنفاق ما نقص مما عند الله جل. وقد بين ذلك الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني الخليقة من أولها إلى آخرها إنسها وجنها كلها تجتمع في مكان وكل واحد يطلب ما يريد ويعطى ما يريد، نسبة هذا الذي أعطوا إياه على كثرتهم وتحقيق مطالبهم مثل ما يعلق بالمخيط إذا غمس في البحر وفر عليه بلل عالق به، هذا الذي أنفق من فضل الله عز وجل هو مثل هذا البلل الذي علق بالمخيط فيما أدخل البحر. هذا يدلنا على سعة فضله وعلى سعة كرمه وجوده، وأنه لا ينقص يعني ما يتفضل به، يعني ما عنده ينقص بما يتفضل به، بل لا ينقص ذلك ولا يغيضه نفقة. ثم قال: سحاء الليل والنهار، يعني دائما وأبدا استمرار العطاء واستمرار الرزق واستمرار الفضل والمنة، لأنها ليس هناك توقف بل هناك الاستمرار في العطاء والفضل والجود، فإن الله عز وجل يرزق ويمن ويتفضل ويده سحاء الليل والنهار، يعني دائما في الليل والنهار الله تعالى يجود ويتفضل ويعطي، ومع ذلك كله لا ينقص مما عند الله شيء، لا ينقص مما عند الله شيء.
وقال
عرشه على الماء، يعني الله لما خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وقد خلق قبلهما العرش والماء الذي عليه العرش، يعني بل قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يعني أن الكتابة في اللوح المحفوظ حصلت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، يعني أن الله عز وجل يعني خلقه يعني هذه الخليقة التي خلقها والخليقة التي نشاهد يعني استمرارها، وأول البشر آدم ومنذ خلق آدم ويعني ما أنفقه وما تفضل به لا يغض مما عنده شيء ولا ينقص مما عنده شيء، خلق الله عز وجل قبل ذلك وتقدير الله قبل ذلك، فإن المقادير كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وخلق العرش والماء الذي عليه العرش كان قبل المقادير، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، فهو سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخطب من يشاء، وقد سبق قضاء الله وقدره بما هو كائن من الخفض والرفع ومن الإعزاز والإذلال ومن الإعطاء والمنع، كل ذلك سبق به قضاء الله عز وجل وقدره.
قال حدثنا محمد بن قال حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. رواه سعيد عن مالك.
أبو هريرة ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله يوم القيامة الأرض والسماوات بيمينه ويقول: أنا الملك. ويقول: أنا الملك. ومحل الشاهد من قوله بيمينه، يعني وهذا فيه إثبات اليد لله عز وجل، لأنها جاءت تأتي بلفظ اليمين وتأتي بلفظ اليد وتأتي بلفظ القبض أنه يقبض، والقبض إنما يكون باليد باليمين، ففي ذلك إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وقد جاء في بعض الروايات أنه يقبض السماوات اليمنى والأرضين باليد الأخرى، ففي ذلك كله إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن لله عز وجل يدين كريمتين يجب إثباتهما على ما يليق بكمال الله عز وجل وجلاله. نعم.
قال: وقال عمر بن حمزة: سمعت سالما قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض.
ثم ذكر البخاري رحمه الله طريقا أخرى عن أبي هريرة، وفيها يعني ما في حديث ابن عمر من يعني وهو أشار إلى أوله، وفي ذلك إثبات الصفة أي صفة اليدين لله سبحانه وتعالى.
قال: حدثنا مسدد أنه سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وذلك أن ذلك الحبر من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال:
يا محمد
إن الله يمسك السماوات إن الله يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق يعني الخلائق الأخرى على أصبع ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال عبد الله بن مسعود انه ضحك تعجبا وتصديقا. وهذا فيه اثبات صفه الاصابع لله عز وجل. وقد جاء ايضا فيهما حديث اخر: قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، بين اصبعين من اصابع الرحمن. ويقال في الاصابع ما يقال في اليدين وما يقال في العينين وما يقال في الوجه وما يقال في سائر الصفات، كل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام يجب إثباته، لكن لا يجوز أن ينقدح في الأذهان ما هو معروف من نسبة المخلوقين، لأن صفات الله عز وجل تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، والله تعالى لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، بل له الصفات على التمام والكمال وعلى ما يليق به سبحانه وتعالى، دون أن يكون مشابها لخلقه ودون أن يشبهه أحد من خلقه. وإذا ففي ذلك إثبات هذه الصفة التي هي صفة الأصابع، كما أن فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وكما قلت أيضا دل على إثبات الأصابع الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنه قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأحمد قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره.
ثم ذكر حديث ابن مسعود من طريق أخرى وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الطريقة الأولى، ومن ذكر الأصابع وإثباتها لله عز وجل وأن الله تعالى يجعل عليها تلك المخلوقات ويقول أنا الملك أنا الملك. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ففي هذا الحديث أو في هذا الطريق ما في الطريق الأولى من إثبات هذه الصفة وهي صفة الأصابع لله عز وجل.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك أنه قال لا شخص أغير من الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوزكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. مقصوده من هذه الترجمة إثبات صفة الغيرة لله عز وجل وثبوتها لله عز وجل كثبوت سائر الصفات الأخرى الثابتة في الكتاب والسنة. الكل يجب إثباته على ما يليق بالله من غير مشابهة للمخلوقات ومن غير تعطيل للصفة أو تأويل لها، وإنما يكون على أساس الإثبات مع التنزيه، الإثبات مع التنزيه، لأن الإثبات يكون بتنزيه ويكون مع تنزيه ويكون مع تشبيه. والإثبات مع التشبيه هذا من أبطل الباطل وأعظم الضلال، والإثبات مع التنزيه هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، هو الحق الذي لا شك فيه، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى المشابهة لغيره. الله عز وجل بصفاته لا يشبهه أحد من خلقه، وصفاته كما يليق به، وصفات المخلوقين كما يليق بهم. وهذا الباب معقود لإثبات هذه الصفة وهي صفة الغيرة لله عز وجل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، يعني لا أحد أغير من الله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الذي يقول، الذي بلغه أن سعد بن عبادة قال لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد والله أغير مني. ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل المبشرين والمنذرين، يعني أرسل الرسل المبشرين والمنذرين. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله عز وجل، ولهذا وعد الله الجنة، ولهذا وعد الله الجنة يعني أولياءه والذين أطاعوه وعظموه وأجلوه ووقروه ووصفوه بما يليق به وسألوه، أنه يثنى على الله عز وجل ويسأل، يعظم ويرجى منه، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني بالثنى عليه ومدحه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. وقد وعد الله الجنة، والحصول على الجنة يكون بتقديس الله عز وجل وتعظيمه وسؤاله ورجائه وإخلاص العبادة له ومتابعة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فهذا الحديث، حديث المغيرة بن شعبة، فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل، وفيه إثبات أن الله عز وجل ما ترك الناس دون أن يرسل إليهم من يدعوهم وينذرهم ويحذرهم ويبشرهم، بل أرسل الرسل مبشرة ومحذرة ومنذرة، مبشرة بالجنة ومحذرة من النار، مبشرة بحصول الرضا من الله عز وجل ومحذرة من حصول السخط والغضب من الله عز وجل، وذلك بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والحذر من مخالفة أمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فأرسل الله الرسل وما ترك لأحد حجة بعد الرسل. وقد قال في سورة المرسلات عذرا أو نذرا، يعني أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل الإعذار والإنذار، يعني أنه حصل الإعذار وقامت الحجة، حصل الإنذار وقامت الحجة، وليس لأحد عذر بأن يقول ما جاءنا رسالة وما بلغنا رسول، بل الرسل أرسلت والكتب أنزلت والحجة قامت، وليس لأحد عذر، ليس لأحد بلغته الرسالة عذر في أنه ما بلغه الحق والهدى. الحق والهدى مبذول وموجه إلى كل أحد، لا يختص به أحد دون أحد، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، يعني يدعو كل أحد، كل مدعو إلى دار السلام، كل مبين له الخير والشر. وأما الهداية والتوفيق فهي من الله عز وجل، ولهذا عمم في الدعوة وخصص في الهداية فقال والله يدعو إلى دار السلام، يعني كل أحد، ما هو يدعو من شاء إلى دار السلام، لا، كل مدعو، ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فالدعوة عامة والهداية خاصة، الدعوة إلى الحق والهدى عامة، ولهذا أثبت الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم الهداية العامة لهداية التوفيق، هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط، يعني ترشد وتبين. وقد هدى عليه الصلاة والسلام